لنا يا رب إلا أنت يا أهل الثناء.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
أيها الأحبة، لئن كانت الصلاة واجبة وفريضة من فرائض الله عز وجل فإن صلاتها حيث ينادى بها واجبة على الرجال لا محالة. وقد جعل الله عز وجل صلاة الرجل مع الجماعة في المسجد تفضل على صلاة غيره 27 درجة عندما يسلم فريدا، فكيف يفرط الإنسان في مثل هذا الأجر، وكيف يحرم المرء نفسه هذا الفضل؟
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
ما منا من أحد إلا وهو يتمنى أن يكتب الليل قائما، وأن يكون من أولئك الذين يكتبون عند الله من القائمين. إنك أيها المسلم تدرك أجر القائمين إذا حافظت على صلاتي العشاء والفجر في جماعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
تأملوا هذا الحديث: نصلي العشاء في جماعة فنأخذ 25 ضيف، وفوق ذلك كأنما قام الواحد منا نصف الليل يركع ويسجد ويعبد ربه. فإن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وما ذاك إلا لفضل صلاة الجماعة، وخاصة في هاتين الصلاتين: صلاة في أول النهار وصلاة في آخر الليل.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أمر صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر لما فيهما من المعاناة والمكابدة والمجاهدة. فصلاة الفجر تأتي في آخر الليل عندما يلتذ الإنسان بمنامه، وصلاة العصر في الغالب تأتي عندما يشتد النشاط أو يأوي الإنسان إلى راحته بعد عناء العمل في شغله أو في سوقه أو في غير ذلك.
جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما صلاتا الفجر والعصر.
وأولئك الذين يحافظون على صلاة الفجر وصلاة العصر، على صلاة الصبح والصلاة الوسطى، هم ممن يكرمهم الله في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الفجر في السماء. لا تضامون، لا تزحمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا.
ركعتا الفجر، وما أدراك ما هاتين الركعتين، التي يكفي في فضلهما هذا الحديث الجليل العظيم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لتتصور معي أخي المسلم هذا الحديث: خير من الدنيا وما فيها. يعني إن استحضرت كنوز الدنيا وقصور الدنيا وثروات الدنيا وأموال الدنيا من أراضي ومزروعات وثمار وكل ما يخطر ببالك، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي أجر لهاتين الركعتين؟ وكم يفوت الإنسان الذي ينام عن صلاة الفجر ويضيع الصلاة؟
ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على هاتين الركعتين، حتى في حال سفره الذي لا يأتي معها بالسنن الرواتب كان لا يترك ركعتي الفجر إطلاقا، لعظيم فضلها وكبير منزلتها عند الله عز وجل. وقد أخبرتنا بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يدع ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر صلوات الله وسلامه عليه.
إذا تكالبت عليك هموم الحياة وأشرفت على أن تكون متقطعا متألما باكيا شاكيا، توضأ بأناه وكبر بخشوع واركع بسكينة واسجد بخضوع، تجد فرج الله الذي لا مانع له ولا حاجب.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كم في يوم الجمعة من أجور، كم في يوم الجمعة من غنائم وكنوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
فصلاة الجمعة لهذا الأجر هي كانت خاصة بهذا الأجر والثواب العظيم، لأن الجمعة في يومه مختلف عن باقي الأيام، فهو عيد المسلمين. يوم الجمعة سيد الأيام، هو زهرتها، هو غرتها، وكانت صلاة الجمعة فيه أيضا من بين سائر الصلوات غرتها وزينتها وزهرتها. اختلفت الصلاة باختلاف اليوم، فاختلف الأجر والثواب الموعود من الله الكريم جل في علاه.
يتزين الناس إلى ملوكهم لو ذهبوا إليهم، يعدون أطايب الكلام، يزورون في أنفسهم جوامع الكلب، يلبسون أحسن الثياب، يتطيبون بأطيب الطيب، لأنهم سيلتقون بملك من ملوك الدنيا. أما المؤمن فإنه في يوم الجمعة يستشعر أنه سيذهب إلى بيت ربه سبحانه وتعالى، وسيجتمع مع جماعة المسلمين يرجو فضلا ورضوانا من رب العالمين. ولذلك لابد أن يتحلى بأداب ويتخلق بأخلاق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سيد الأخلاق من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما.
ما لنا يا رب إلا أنت يا سهلتنا.
ستة وعشرون عاما وهذا الصرح الشامخ ينهض بالعمل الدعوي بالأحساء، يدعو إلى الله ويخدم مئات الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، زاره الفضلاء وأشاد به العلماء. مكتب الدعوة بالأحساء، مسلم جديد كل ست ساعات، توعية الجاليات ودعوة المثقفين والشباب وكفالة الدعاة وطباعة الوسائل الدعوية وغيرها من أعمال الخير والبر. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي.
من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. شارك الأجر مع قارئ القرآن وضاعف حسناتك في رمضان. كن في مجالس تحفها ملائكة الرحمة وتحمل بين أيديها عناقيد أجور مضاعفة، وذلك بدعمك لوقف القرآن بمكة المكرمة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض. أجر ثابت لا ينقطع.
ساهم في وقف هداية فأجر المساهمة رصيد لك في الحياة والممات، فبدعمك تكون قد أدخلت مسلما جديدا، فطرت صائما، كفلت داعية، نشرت كتابا، ساهمت في عمرة مسلم. وتذكر حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
ما لنا إلا أنت يا أهل الثناء.
هل نرغب أن نبني لأنفسنا كل يوم بيت في الجنة؟ الإنسان في هذه الدنيا يحتاج لأشهر كي يبني له دارا في هذه الدنيا، ونحن بإمكاننا أن نبني لأنفسنا في كل يوم بيتا في الجنة عندما نصلي تلك النوافل. من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، إنها السنن الرواتب.
وقد ورد في الحديث تعدادها بأنها 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. تحافظ على هذه الركعات فيبني الله سبحانه وتعالى لك بيت في الجنة.
كم لله علينا من نعمة ومنة سبحانه وتعالى. هذه الأبدان، هذه الأجساد بعظامها وشحمها وعصبها وشعرها وما فيها، أليست نعم تستحق الشكر من ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن نؤدي شكر هذه النعم، نعمة العصب والعظم والشحم واللحم وما في أبداننا من نعم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يقول معدان ابن أبي طلحة: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، واسمعوا لهذه الأسئلة، كيف يسأل التابعون الصحابة وكيف الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام دائما عن الغنائم، دائما عن التجارة مع الله. فقال له: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. أريد سؤال، هذا سؤال أريد جوابا شافيا. فسكت ثوبان فأعاد عليه السؤال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. فسكت ثوبان فأعاد عليه مرة الثالثة فقال: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال. فقال: عليك بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وكفر عنك سيئة.
هذا ربيعة بن كعب الأسلمي يقص لنا خبرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة، فرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على أحد أن يسأل لتجاب دعوته. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة.
كان الجواب العظيم على قدر المطلب العظيم. قد تتصور أنه يطلب منه جهادا طويلا وصياما عظيما وصدقات كثيرة، لكن الجواب اختلف. فقال: أو غير ذاك؟ قال: قلت: بل هو يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو المهر لمن أراد المطلب العظيم، مرافقة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، أن يكون متسع سجوده في هذه الدنيا في الصلوات فروضا ونوافل على قدر أكبر. نعم، أوجد في حياتك سجودا أعظم، وأبق في سجودك لنفسك فترة أطول، لأنك في أقرب نقطة تلتقي فيها مع ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
أو تدرون معاشر الأحبة لماذا الله عز وجل غيب عنهم الأجر وأخفى عنهم المثوبة؟
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. لماذا؟ لأنهم استخفوا بتلك الطاعات في تلك الظلمات، قاموا في أماكن لا يراهم فيها لا أخ ولا ولد ولا صاحب، وإنما قاموا يرجون فضلا من الله ورضوانا. إنه الصدق في أجمل صوره، إنه الإخلاص في أجمل هيئاته، وهذا والله من صفات عباد الله المتقين.
وإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن من كان قد نوى أن يقوم من الليل وعزم على ذلك وأعد العدة واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته، ثم غلبته عيناه نام عن هذه الصلاة التي أراد أن يصليها، من فضل الله تعالى علينا أن الله عز وجل يكتب لنا أجر هذه الصلاة، ويجعل الله تعالى ما حصل من النوم صدقة منه عز وجل علينا.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عائشة رضي الله عنها: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. إنها منة الله عليه بالراحة لبدنه والأجر والثواب لنيته الصادقة.
القلب يحيا في النعيم المرتجى بصلاته ودعائه وبكائه، فالجأ إلى الذي من فضله يعطي القلوب بفضله وعطائه. عانق صلاتك بالدعاء فإنها نعم المعين لمن شكى من دائه. اللهم اجعلنا قوامين بالصلاة خاشعين فيها، واكتبنا ممن حسنت صلاته فحسن سائر عمله.
إذا كنت
فبقي عليه الصلاة والسلام فيهم 14 يوما أو تزيد قليلا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام ببناء هذا المسجد.
من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.
تجر مع الله إن لله عبادا بادروا فيض العطاء، رتلوا القرآن غضا بين خوف ورجاء، في ظلام الليل قاموا بصلاة ودعاء، تاجروا بالروح لكن في رضا رب السماء. إن فينا ذا لذكرى لعبيد.